إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16، 19، 21، 25، و31 مترا، بالذبذبات التالية 9705، 9825، 11805، 13755، 15170، 17740 و 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
مستمعي الكرام، طاب توقيتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا هو موعدكم مع ملف العراق المخصص لهذه الساعة، والذي أعده ويقدمه محمد علي كاظم وتخرجه هيلين مهران، ونتابع فيه مضامين الكلمة التي سيلقيها الرئيس بوش أمام الأمم المتحدة، فضلا عن محاور أخرى ذات صلة بتطورات الوضع في العراق. لكننا نبدأ أولا بعرض موجز لأخبار عراقية.
أهلا بكم، وهذه تحية من شرزاد القاضي. تعقد الجمعية العمومية للأمم المتحدة اجتماعها اليوم الثلاثاء بحضور رؤساء وملوك ووزراء من دول مختلفة، وتقول رويترز أن من المتوقع أن يطلب الرئيس الأمريكي جورج بوش من الأمم المتحدة المشاركة في تحمل أعباء إعادة إعمار العراق وضمان استقرار البلاد. ويساهم وفد عراقي يترأسه أحمد الشلبي الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي في الاجتماع، ويضم الوفد في عضويته عدنان الباشاتشي عضو المجلس وهشير زباري وزير الخارجية العراقي. قال مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين خلال لجنة لاستماع بشأن طلبات البيت الأبيض تخصيص معونات للعراق، إن العراق لن يتمكن من العودة ليلعب دوره على مسرح الأحداث في العالم دون توفير الخدمات الأساسية لبناء مجتمع حديث. وعلى صعيد ذي صلة بالاقتصاد، قال بريمر إن الزراعة من القطاعات التي يمكن للعراق الاعتماد عليها في تنميع اقتصاده لتجنب الاعتماد الزائع على صادرات النفط بحسب ما نقلته وكالة رويترز. قال البيت الأبيض أنه يجب تسليم السلطة للعراقيين في أقرب وقت ممكن، لكن ليس قبل إجراء انتخابات وخطوات أخرى. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس أن اقتراحا فرنسيا يدعو إلى نقل سيادة رمزية إلى العراقيين وتسليم السلطة الحقيقية في فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر سيكون غير عملي. وأضافت رئيس قائلة للصحفيين إن العراق بلد يحتاج إلى عملية منظمة وصولا إلى وضع الدستور، ثم يعقب ذلك انتخابات ثم نقل السلطة. أفادت رويترز أن القوات الأمريكية قتلت 3 عراقيين في غارة شنتها في وقت مبكر من يوم الثلاثاء على قرية قرب مدينة الفلوجة غربي العاصمة بغداد. ونقلت رويترز عن شهود أن 4 عراقيين جرحوا في الغارة، وأن الجنود الأمريكيين فتشوا القرية خلالها بحثا عن أسلحة وعن موالين لصدام حسين. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش في مقابلة مع شبكة تلفزيون فوكس الأمريكية أنه ما زال واثقا من أن صدام حسين وأسامة بن لادن سيتم القبض عليهما في نهاية الأمر. وقال بوش أنه يتلقى أحيانا تقارير بأن القوات الأمريكية كانت على وشك أن تمسكه، لكنه أضاف بأنه واثق بأنهم سيمسكون بالاثنين كليهما عاجلا أو آجلا. نقلت فرانس بريس عن عضو في مجلس الحكم العراقي أن المجلس سيتخذ قرارات حازمة ضد فضائيتي الجزيرة والعربية التلفزيونية. وأضافت الوكالة أن عضو اللجنة الأمنية في المجلس سمير الصميدعي قال إنهم درسوا انتهاكات تقوم بها وسائل إعلام عربية خصوصا الجزيرة والعربية وأنهم سيتخذون إجراءات بشأن ذلك. قال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إن الولايات المتحدة على خلاف مع الساسة العراقيين بشأن متى يجب أن تعيد واشنطن السلطة للعراقيين. وأضاف في مقابلة تلفزيونية أذيعت ليلة الاثنين أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الوضع الحالي يتيح للساسة في مجلس الحكم العراقي تولي زمام السلطة وأنها ستجد مشاكل في إقناع الكونغرس بإعطاء العراقيين مبلغا يصل إلى 20 مليار دولار كمعاونة كمعونات لإعادة الإعمار. ونقلت رويترز عن الوزير الأمريكي قوله إن أعضاء المجلس يريدون التحرك على نحو أسرع لكن ما من أرصدة لديهم وليس لديهم دخل كاف ولا مؤسسات للحكم، والاعتقاد بأن هذا يمكن فعله في غضون أسابيع أو بضعة أشهر بعيد جدا عن الواقع. وأضاف باول إن إكمال العملية السياسية على النحو الذي تتصوره الولايات المتحدة من حيث وضع دستور جديد والموافقة عليه من خلال الاستفتاء وإجراء انتخابات وتشكيل حكومة منتخبة سيستغرق عاما على الأقل. قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو يوم الثلاثاء إن ملايين العراقيين ما زالوا يعانون من الجوع رغم تحسن محاصيل الحبوب ورفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد. وقالت المنظمة أنه بالرغم من تفادي حدوث وفيات بسبب جوع إلا أن هناك سوء تغذية مزمن بين ملايين من السكان المهددين. بهذا ينتهي عرضنا للأنباء وعودة إلى ملف العراق اليومي.
نقلت وكالة رويترز عن سكان عراقيين أن القوات الأمريكية قتلت 3 عراقيين في غارة شنتها فجر الثلاثاء على قرية قرب بلدة الفلوجة غربي العاصمة بغداد. وأفادوا بأن 4 عراقيين جرحوا في الغارة وأن الجنود الأمريكيين فتشوا القرية خلالها بحثا عن أسلحة وعن أنصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش التقى في واشنطن 2 من أعضاء الحكومة المؤقتة في العراق. وبحسب فرانس بريس فقد قال الرئيس الأمريكي في ختام اللقاء مع وزيرة الأشغال العامة نسرين مصطفى برواري ووزير الكهرباء أيهم السامرائي قال إنهم متفانون في عملهم. وأوضح الوزيران أن زيارتهما للولايات المتحدة ترمي إلى الحصول على مزيد من الدعم لإعادة أعمار العراق. وقالت برواري للصحفيين يمكن مشاهدة بداية تقدم في شوارع بغداد وهدفنا أن نحكم بطريقة مختلفة. وأضافت أن العراق عانى طوال 35 عاما من الإدارة السيئة وأن إصلاح الخلل يستغرق وقتا، لكنها أكدت أن العراق لا يحتاج إلى استثمارات ضخمة لأنه بلد غني ويمكنه الاعتماد على عائداته النفطية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية. صرح الرئيس الأمريكي جورج بوش في حديث لشبكة التلفزيون الأمريكية فوكس نيوز ليلة الاثنين الثلاثاء، صرح بأنه يأمل في إقناع نظيره الفرنسي جاك شيراك بصحة سياسته في العراق. وبحسب تقرير لفرانس بريس فقد اعترف بوش الذي يلتقي شيراك الثلاثاء في نيويورك بأنه أجرى محادثات صريحة في الماضي مع الرئيس الفرنسي الذي وصفه بأنه يتميز بالتصميم والإرادة. وأضاف أنه سيواصل تذكيره بأن في الولايات المتحدة أمة جيدة ونزيهة، وعندما ترى المعاناة تتحرك وعندما تواجه تهديدا تتصدى له حتى لا يعود إلى أبوابها. وقال بوش انه يأمل ان يتفهم شيراك بشكل افضل على مر الوقت لماذا اتخذت القرارات التي اتخذتها على حد تعبيره. وردا على سؤال عن معارضة الرئيس الفرنسي للحرب في العراق قال بوش ان الفرنسيين اتخذوا قرارا محسوبا في محاولة دفع عدد كبير من الدول الى الوقوف ضد ما كنا نحاول فعله، وهذا سبب استياء عميقا هنا في امريكا. وعبر بوش عن ارتياحه للقائه المقبل مع المستشار الألماني جيرهارد شرويدر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إن الألمان يريدون تدريب قوات للشرطة في العراق ويلعبون دورا ناشطا في أفغانستان، وهذا الدعم يلقى تقديري. وحول مشروع القرار الذي عرضته الولايات المتحدة على الأمم المتحدة بشأن العراق، قال الرئيس الأمريكي إن هدفه هو إقناع دول أخرى في المشاركة في إعادة إعمار العراق وفي تحقيق أمنه، وأكد أن على الأمم المتحدة أن تدرك أننا صارمون جدا بشأن المراحل. نريد أولا دستورا مكتوبا، ثم انتخابات، وبعد ذلك تنقل السيادة إلى هيئة منتخبة في العراق. وقد انتقد شيراك مسودة قرار وزعت على الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن بسبب عدم تضمنها نقلا ولو رمزيا للسيادة لمجلس الحكم العراقي، ثم نقل تدريجي للسلطة خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر. لكن مستشارة الأمن القومي غونداليزا رايس رفضت فكرة شيراك، وأبلغت الصحفيين يوم أمس أن الخطط الفرنسية التي تسعى بشكل ما إلى نقل السيادة إلى مجموعة غير منتخبة لا يمكن تطبيقها. وقالت
إن السفير بول بريمر يتحدث عن خطة من 7 خطوات: الدستور، تليه الانتخابات، ثم تحويل السلطة للعراقيين، ولعل من المناسب القيام بهذه المهمة بأقصى سرعة ممكنة ولكن بطريقة معقولة. إنني أعتقد، وكما قلنا جميعا من قبل، فإن الخطة الفرنسية التي تدعو إلى نقل السلطة بشكل ما إلى مجموعة غير منتخبة من الأشخاص هو أمر لا يمكن تطبيقه. Transfer sovereignty to an unelected
group of people just isn't workable. إلا أن المشكلة الرئيسية ليست ما إذا كان القرار سيقر، بل ما إذا كان سيسفر عن إقناع الدول بإرسال قوات وأموال إذا أبقت الولايات المتحدة على سيطرتها على الهياكل المدنية والعسكرية. وقد وضع برويز مشرف الذي تعتمد عليه واشنطن في تقديم مساهمة كبيرة في قوة حفظ السلام مجموعة من الشروط الباكستانية في حديث أدلى به لصحيفة نيويورك تايمز، مشيرا إلى معارضة شعبية واسعة النطاق داخل بلاده. وأضاف أن هذا لا يتغير إلا إذا طلبت الأمم المتحدة والدول الإسلامية والدول العربية والعراقيون أنفسهم إرسال قوات إسلامية. كما أبلغ وزير الخارجية التركي عبدالله جل رويترز أن بلاده غير راضية عن ردود الولايات المتحدة تجاه نشطاء أكراد أتراك في شمال العراق، وتريد تطمينات بشأن اتخاذ إجراء قبل أن تقرر ما إذا كانت سترسل قوات حفظ سلام. وقد أفيد بأن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيقترح على البرلمان إجراء تعديلات قانونية تسمح للحكومة بإرسال قوات تركية إلى الخارج.
بدأت بوادر انشقاق حكومي تظهر في أنقرة حول إرسال قوات تركية إلى العراق، ففي الوقت الذي أعرض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن تأييده لإرسال قوات تركية إلى العراق قبل الاجتماع المقرر لمجلس الوزراء التركي لبحث هذه المسألة الحساسة في البرلمان التركي، قال الناطق باسم الحكومة التركية ووزير العدل التركي جميل كيشكي أن الجيش التركي إذا ذهب إلى العراق فلن يذهب لحماية الجنود الأجانب، وتوقع أن تتخذ الحكومة قرارها النهائي في هذا الموضوع خلال فترة أقصاها 3 أسابيع. وقال تشك إن على الأمريكيين قبل ذلك التاريخ أن يثبتوا إنهم أصدقاء وحلفاء لنا. ودعا تشك واشنطن للعمل المشترك ضد عناصر حزب العمال الكردستاني الموجودين في شمال العراق، مؤكدا على أن البرلمان التركي ستتخذ الموقف الأمريكي في هذا المجال بعين الاعتبار قبل أن تتخذ أي قرار في موضوع التعاون في العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية. من جهته قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى أنه يمكن أن يناقش تعديلا حكوميا في مجلس الوزراء التركي داخل حزبه قبل أن يعرضه على البرلمان التركي أو قبل أي تصويت جديد في البرلمان التركي بشأن إرسال قوات تركية إلى العراق، مؤكدا على أنه يمكن أن يطلب من البرلمان التركي المصادقة على مشروع قانون يمنح حكومة العدالة والتنمية صلاحية أو تفويضا بخصوص إرسال قوات تركية إلى العراق بدون صدور قرار من مجلس الأمن القومي التركي وبدون إجراء أي تصويت في البرلمان التركي. وشدد أردوغان على أن المجلس سيستأنف عمله في الموعد العادي أي في الأول من أكتوبر المقبل. وفي السياق نفسه قال نائب رئيس الوزراء التركي نحمد علي شاهين بأنه سيتم تقييم التطورات المتعلقة بتوصية حكومية محتملة لإرسال قوات تركية إلى الخارج بعد افتتاح الدورة البرلمانية لاتخاذ قرار سريع حول هذا الموضوع الحساس. وأشار شاهين إلى أن حكومة العدالة والتنمية تدرس اقتراحا جديدا يعرضه على البرلمان بشأن إرسال قوات تركية إلى العراق في الأول من أكتوبر المقبل بخصوص مناقشة موضوع التصويت المحتمل على مذكرة جديدة أو إجراء تغيير في الدستور التركي يتيح بعد تعديل قانون منح حكومة الصلاحية لإرسال قوات تركية خارج البلاد. وفي السياق نفسه قال نائب حزب الشعب الجمهوري مصطفى أوزيلك بأنه من غير الممكن منح الحكومة تفويض أو صلاحية يتيح لها اتخاذ قرار لإرسال قوات تركية إلى الخارج لأن ذلك مخالف للمادة 92 من الدستور التركي ومخالف من الناحية القانونية، مؤكدا على أنه يجب الانتظار نحو 3 أسابيع على الأقل لإجراء أي تعديل حكومي لتتخذ الحكومة موقفا من هذه المسألة. من ناحية أخرى أعلن كوكسال كوتشوك نائب حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي عن أن هناك 130 نائبا من نواب حزب العدالة والتنمية يعارضون بشكل تام إرسال قوات تركية إلى العراق وأن هذا العدد يقترب من نصف نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي. وأشار كوكسال إلى أن رجب طيب أردوغان رئيس الحكومة يعلم جيدا بهذا العدد من النواب الرافضين لإرسال قوات تركية للعراق في وقت يرفض فيه أحمد شلبي رئيس المجلس الانتقالي العراقي للحكم وأعضاء آخرين من المجلس، ومؤكدا على أن التركمان وممثلة التركمان في العراق سنقول شبوك لا يريدون وصول قوات تركية إلى العراق، فلذا يجب على الحكومة دراسة الموضوع بحكمة وعقلانية قبل إجراء أي تصويت في البرلمان التركي. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
إذاعة العراق الحر في براغ، قضية في الحوار. سامي شورش يحاور كل أسبوع محللا سياسيا في واحدة من القضايا الساخنة. قضية في حوار يأتيكم كل خميس.
أعزائي المستمعين، يواجه الرئيس الأمريكي اليوم انتقادات عنيفة من جانب الأمم المتحدة على سياسة الضربات الوقائية عندما يحاول إقناع الدول بالمشاركة في حمل عبء الاحتلال وإعمار العراق. تفصيلات أخرى في تقرير تقدمه سميرة علي مندي.
يعود الرئيس الأمريكي للجمعية العامة التي تضم 191 عضوا بعد عام من إبلاغها إنها تخاطر بأن تصبح بلا جدوى إذا لم تتخذ موقفا من العراق، لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه لا يعتزم الاعتذار عن الفوضى التي تسود العراق والفشل في العثور على أسلحة الدمار الشامل التي ساقها كمبرر رئيسي للحرب. وقبل دقائق من إلقائه كلمته أمام الجمعية العامة، يوجه كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة انتقادا صريحا نادرا من نوعه للقوة العظمى الوحيدة في العالم، قائلا إن العمل العسكري المنفرد دون تفويض من الأمم المتحدة يهدد بعودة العالم إلى قانون الغابة. ويرى عنان إن تخطي الأمم المتحدة في شن الحرب يشكك في هيكل العمل الجماعي الذي أقيم بتأسيس الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، كما حذر من مجرد شجب العمل المنفرد دون محاولة تفهم ما يدفع الدول للشعور بأنها معرضة للخطر بشكل خاص. وأعلن خططا لتشكيل لجنة رفيعة المستوى لإعادة النظر في الهيكل الأمني للأمم المتحدة. ويعتزم بوش الذي تراجع رضا الشعب عن أدائه الوظيفي بدرجة كبيرة فيما يرجع أساسا إلى سياسته تجاه العراق، يعتزم دعوة الأمم المتحدة لمعالجة تحديات دولية مثل نشر أسلحة الدمار الشامل وإعمار أفغانستان ومشكلات الإيدز والجوع والعبودية.
وعليها مشي أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. عقد الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان اجتماعا مع وزير الخارجية الكويتي تم التطرق فيه للموضوع العراقي، فيما بعث وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري برسالة إلى نظيره الكويتي يحضه فيها على مزيد من التعاون والتنسيق.
أكد كل من رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد وأمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان أهمية تكثيف دول المنطقة والعالم جهودها من أجل استقرار واستتباب الأمن في العراق. وقال الشيخ صباح في تصريحات لصحفيين عقب اجتماعه إلى أنان في مكتب الأخير في الأمم المتحدة الليلة الماضية إن مباحثاته مع الأمين العام كانت صريحة ومهمة، مجددا موقف دولة الكويت الداعي إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيق الاستقرار في العراق. وكشف الشيخ صباح أنه تم التطرق إلى أهمية أن تكون دول المنطقة وخاصة المجاورة للعراق عامل استقرار، وذلك لما لتلك الدول من دور حيوي يجب أن تقوم به. ودعا رئيس مجلس الوزراء أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى النظر في تطورات الوضع الجدي في العراق، مؤكدا أهمية وحدة المجلس في التعاطي مع الملف العراقي وأهميته لحفظ وصون السلام والاستقرار الذي لا يصب في مصلحة العراق والمنطقة فحسب بل العالم بأسره. من جهته قال أنان في تصريح مماثل إن لقائه بالشيخ صباح كان إيجابيا وجيدا وتم تطرق فيه إلى التطورات الجارية في العراق إضافة إلى علاقات الأمم المتحدة مع الكويت. إلى ذلك وفي موضوع ذي صلة أعرب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن خالص شكره وتقديره لدولة الكويت في دعمها للعراق في جميع المحافل العربية والدولية. وثمن زيباري في رسالة بعث بها إلى وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح الجهود الطيبة التي بذلتها دولة الكويت في دعم قضية العراق في هذا الظرف الدقيق. وأكد زيباري في رسالته أن العراق الجديد سيبذل جل مساعيه للعمل في إطار الجامعة العربية ومنظماتها ومجالسها وسندا للقضايا التي تهم الوطن العربي وتدعم قضاياه وحقوقه المشروعة. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
لازلتم تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد فاصل قصير. بريمر يطالب الكونغرس الموافقة على الميزانية الإضافية من أجل دعم عمليات إعادة إعمار العراق.
إذاعة العراق الحر في براغ. عراقيون في المهجر، متابعة لشؤون وشجون العراقيين خارج وطنهم عبر التقارير. مراسلي إذاعة العراق الحر في العواصم يأتيكم كل أحد.
دعا المشرف على الإدارة الأمريكية في العراق الكونغرس إلى الموافقة على الميزانية الإضافية التي طلبها الرئيس بوش لدعم الحرب على الإرهاب وإعمار العراق. تفصيلات أخرى من ميسون أبو الحب.
حذر المشرف على الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر الكونغرس من أن رفضه لطلب إدارة الرئيس بوش زيادة الموازنة إلى 87 مليار دولار يمكن أن يقوي الإرهاب. وقال بريمر أمام لجنة مراقبة الميزانية في مجلس الشيوخ: إذا ما فشلنا في إقامة عراق ديمقراطي وسيد واقتصاد قوي فإننا نعطي الإرهابيين تفوقا لا يمكن تصوره في الحرب التي يخوضونها ضدنا. وأضاف أن تأسيس دولة تتمتع بالسيادة والديمقراطية ودولة دستورية مزدهرة تشكل ردا على الإرهابيين، وأوضح أن هذا هو سبب طلب الرئيس جورج دبليو بوش لزيادة 87 مليار دولار التي يجب أن تعتبر عنصرا مهما في التصدي الشامل للإرهاب، ووعد بإنفاق هذا المبلغ بحذر وشفافية. وتابع بريمر قائلا: إذا ما وافق الكونغرس على طلب الرئيس فإننا سننفق حوالي ملياري دولار على الشرطة وتدريب رجال الشرطة، مؤكدا أن طموح السلطات الأمريكية هو مضاعفة العدد الحالي لعناصر الشرطة العراقية في غضون 18 شهرا. وذكر أن الفوج الأول للجيش العراقي سيتشكل كما هو مقرر في الرابع من تشرين الأول، وبحلول الصيف سيكون لدى العراق 27 فوجا مدربا. بريمر أكد أن الزراعة من القطاعات التي يمكن للعراق الاعتماد عليها في تنويع اقتصاده لتجنب الاعتماد الزائد على صادرات النفط، وقال إن العراق كان يصدر منتجات زراعية أكثر مما يستورد، وليس هناك ما يمنع من أن يعود كذلك مرة أخرى. وذكر بريمر أن 900 مليون دولار من إجمالي الأموال المطلوبة للمشروعات المدنية وتبلغ 20 مليار دولار كفيلة بتعزيز قطاع الزراعة في العراق.
وفي تطور ذي صلة، وجه الكلدان العراقيون رسالة إلى بريمر يطالبونه تخصيص مقعد لطائفتهم في مجلس الحكم الانتقالي.
رفع أكثر من 19 بطريركا ورجل دين مسيحي من القومية الكلدانية رسالة إلى بول بريمر رئيس الإدارة المدنية في العراق، طالبوه فيها اعتبار الكلدان القومية الثالثة في العراق بعد العرب والكرد، وانتقدوا بول بريمر لأنه لم يأخذ بهذه الحقيقة بنظر الاعتبار، كما جاء في البيان الذي حصل إذاعة العراق الحر على نسخة منه من الاتحاد الديمقراطي للكلدان، كما نشرت صحف كردية أمس فقرات منه. وورد في البيان أيضا أن الكلدان يشكلون نسبة 75-80% من مسيحيي العراق، وكان لهم في العراق القديم وفي الماضي دور ملموس. وفي مكان آخر طالب رجال الدين من المسيحيين الكلدان رايمر أن يشارك الكلدان في إدارة مؤسسات الدولة العليا، وأن يكون لهم ممثل في اللجنة التي ستقوم بصياغة دستور جديد للعراق. وفي اتصال لنا مع نوزاد بولس عضو قيادة الاتحاد الديمقراطي الكلداني صباح اليوم أن الاتحاد هذا يقوم هذه الأيام بحشد الرأي والاتصال بالكلدان في أنحاء العراق والعالم لغرض جمع شملهم وكلمتهم باتجاه تثبيتهم كقومية ثالثة في العراق بعد العرب والكرد، بعد أن كان الاعتقاد الشائع ينص وما يزال على أن التركمان هم القومية الثالثة في العراق. يذكر أن الكلدان في العراق ينتشرون بدرجة أولى في محافظة نينوى وبالأخص داخل مدينة الموصل وبلدات الحمدانية وكرمليس وبرطلة وبعشيقة وتلكيف وبعقوفة وبعطناء وتلسكوف والقوش، ويقدر عددهم في العاصمة العراقية بغداد بأكثر من ربع مليون نسمة. ولقد تعرضوا في ظل النظام العراقي السابق إلى التعذيب والترحيل، كما أغتيل العديد من رجال الدين الكلدان هذا، ولقد اضطر الآلاف منهم للهجرة إلى البلدان الأمريكية والأوروبية وأستراليا وغيرها من الدول والقارات، وشكلوا الاتحاد العالمي للكلدان. جدير ذكره أن منظمة باسم اتحاد الكلدان الديمقراطي تشكل قبل أكثر من عام في العراق ويمارس نشاطا ملموسا بين الكلدان، وفتح له العديد من المقرات والمكاتب في جميع البلدات المسيحية الكلدانية وفي العاصمة العراقية بغداد أيضا، كما وشكلت جمعية باسم جمعية الثقافة الكلدانية، ويصدر عددا من الصحف والمجلات. من جانب آخر تصر المنظمات الآشورية على اختلافها بأن الآشوريين والكلدان والسريان شعب واحد. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
في بغداد تحدث مراسلنا عماد جاسم مع أحد قادة الشرطة حول آخر نتائج عملية التفجير التي نفذت أمس بالقرب من مقر الأمم المتحدة، وعرض لإجراءات جديدة في خصوص منع تكرارها.
شهد صباح أمس وقوع انفجار سيارة مفخخة في الجانب الخلفي لبناية الأمم المتحدة قرب فندق القناة. الانفجار وقع تحديدا في بارك السيارات على بعد 200 متر تقريبا من المقر الذي يتواجد به المنتسبون. شهود عيان أكدوا أن صاحب السيارة نوع داية وحديثة التزم بتعليمات المفرزة الخاصة بحماية المبنى، وأوقف سيارته في المكان المخصص وتواصل مع الشرطي المكلف بعملية التفتيش. وقد حدث الانفجار حال فتح غطاء محرك السيارة. الشرطة العراقية المكلفة بالتحقيق بالحادث لم يستبعدوا عدم معرفة السائق بهذه العبوة، كونه لم يمانع بتاتا بتفتيش سيارته، بل وانه توجه بمحض ارادته الى شرطة التفتيش سلام محمد الذي قتل في الانفجار مع منفذ العملية الذي لم يتأكد من هويته لحد الان. وعن تطورات الحالة فقد عرفت إذاعتنا أن عدد ضحايا الانفجار هو 3 قتلى و16 جريح، 5 منهم في حالة صعبة وأغلبهم من شرطة الحراسات. ومن ناحية أخرى فقد شاهدنا في مكان الحادث تواجد كبير يتعدى 6 مفارز من الشرطة العراقية تصاحبها دوريتان أمريكيتان تطوقان المنطقة بالكامل وتمنع وصول الناس إلى مكان الحادث. العقيد علاء طارق حبيب عامر قاطع بغداد الجديدة والمكلف بحماية المنطقة تحدث لإذاعتنا عن وقوع الحادث والإجراءات الأمنية الخاصة بالحماية.
الساعة 8 الصبح سمعنا صوت دوي انفجار ضمن الرقعة الجغرافية القاطعة قاطع مرور بغدادية، فتوجهنا على أثر اللي لاحظناه يعني صعود دخان بالمنطقة. اتضح أنه الشارع الخدمي اللي خلف بناية الأمم المتحدة بارك هذا استحدثوه بعد الانفجار الأول. هذه تتوقع بسيارات المواطنين المترجمين اللي عنده أي عمل يعني داخل البناية.
نوع السيارة شنو العفو؟
والله اللي حسب ما شخصته الجهة المعنية انه سيارة دايو، فاكو قوة من الشرطة تفتش المركبات اللي تدخل للبارك، فهذه اثناء التفتيش يعني دا يفتحون غطاء المحرك اللي هو البنيد انفجرت السيارة انه كان بداخله عبوة ناسفة.
طيب هي هذه كانت المحاولة لدخول السيارة داخل البناية من اجل تفجيرها يعني برأيكم؟
لا هي ما داخلة لانه هي تبعد عن البناية مسافة، يعني هي خارج البناية يعني قرب هياكل مدور سكنية غير كامل.
هو حاول الدخول؟
لا هو دا يدخل بالبارك، هو يعني البارك يعني مقابله بالجهة الخلفية للبناية، يعني ما يدخل داخل البناية، بس شنو العملية ما عندي اي تصور عنه.
من خلال يعني من خلال الكشف ما تبينتوا منو صاحب هذه العملية ومنو المسؤول عن هذه العملية؟
والله هذه جهة الاختصاصية تتبنى، احنا كشرطة مرور ما نقدر نتدخل بهيك امور يعني تفاصيل الحادث، يعني لان تعرف هو المنفذ العملية ما لقوا من عنده اي شيء، اشلاء ما لقوا منه شيء، فقط الشرطة اللي كان يفتش واللي لقوا يعني نص الجسم، اما المنفذ العملية ما لقوا منه اي شيء.
طيب انا يعني شفت مجموعة نقاط سيطرة تمنع دخول السيارات يعني بعد الحادث، هذا بعد الحادث صارت هذه نقاط السيطرة، لو من زمان يعني صعب ان السيارة توصل الى هذا المكان بالذات.
احنا بالنسبة للتفجير الاول اللي هو كان مقابل البناية على القناة، هذا قطع الشارع تحول السير بعدة طرق فرعية قسم منها ورئيسية، من ضمن هذه الشوارع اللي هو الشارع اللي هو خلف البناية مال الامم المتحدة، فهو هذا احنا منسبين به دوريات، بس دوريات يعني جوالة، بس من صار الحادث لا تواجدت عندنا دوريات مال المرور وايضا قطعة الشارع بالاتجاهين.
طيب هي هذه البناية يعني هم لحد الان يتواجدون بها يعني شخصيات بحيث ممكن ان تستهدف لو لغى عملها بشكل كامل؟
والله اللي دا نفتهمه من عندهم موجودين موظفين من عندهم، يعني ودا تحصل باجتماعات الامم المتحدة موجودة، بس يعني اما شخصيات مهمة ما عدنا علم لي، احنا ما واصلين للداخل.
طيب عدد الضحايا؟
الضحايا اللي اعرف بي 2 والجرحى 4.
واحد من عناصر الشرطة لو شرطة المرور؟
لا شرطة اعتقد الدوريات او الحراسات بالضبط، هو اللي كان يفتش السيارة. اي نعم.
شكرا جزيلا.
اهلا وسهلا.
عماد جاسم، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، بغداد.
بهذا نصل إلى ختام ملفنا لهذه الساعة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
وتقول بتعاشيري بارعي جوف مشاية، ابن العم وابن الخالة كلهم علينا هاية. وتقول بتعاشيري بارعي جوف مشاية، ابن العم وابن الخالة كلهم علي نهاية، وكلهم علي نهاية. قلت له وتسويتي وبيت رقبتش بيدو، قال الجلال سويتي بيت رقب تشبيدو قالت ابن العم خيي وابن الخالة ما ريدو انت لحطيب انت فاكر قلبي انت انت لحطيب انت فاكر قلبي انت وكل العمر والغاية وتقول بتعاشيري بارح يجوم الشاية ابن العم وابن الخالة كلهم علينا هواية وتقول بتعاشيري بارح يجوم الشاية ابن العم وابن الخالة كلهم علينا هواية وكلهم علينا هواية قالت رخيص سياقي بدلتها باري وحنة وكحلة وشطن زواقي قلت لها وشم سياقي قالت رخيص سياقي بدلتها باري وحنة وكحلة وشطن زواقي خيمة شعرتك فينا حر وبرد تحمينا خيمة شعرتك فينا حر وبرد تحمينا وعيونك انت مرايا وتقول بتعاشيري امبارح جوم الشاية ابن العم وابن الخالة كلهم علينا هاية وتقول بتعاشيري امبارح جوم الشاية ابن العم وابن الخالة كلهم علينا هاية وكلهم علينا هاية.
سيدتي وسادتي، أسرة إذاعة العراق الحر في براغ ترحب بمستمعيها الكرام وتقدم لهم هذا العرض السريع لأهم برامجها لهذا اليوم. بعد قليل يصحبكم سيدتي وسادتي الزميل فوزي عبد الأمير في جولة في الصحافة العربية، ثم تستمعون إلى برنامجنا الأسبوعي من الأجواء العراقية من إعداد وتقديم خضير الشايع. في بداية الساعة الثانية من بثنا تستمعون إلى نشرة لأهم الأنباء، ثم نخصص جل الساعة للاستماع إلى تقارير ورسائل صوتية من مراسلينا، وبعدها نقدم لكم إعادة لبرنامجنا الأسبوعي عالم متحول من إعداد وتقديم سامي شوش. في بداية الساعة الثالثة تستمعون إلى إعادة لملف العراق، وبعدها نقرأ معا مرة أخرى ما كتبته الصحافة العربية عن الشأن العراقي، وبعدها نقدم لكم برنامجنا الأسبوعي أجيال من إعداد وتقديم فريال حسين. نبدأ الساعة الرابعة من بثنا بنشرة لأهم الأنباء تعقبها مجموعة من التحليلات والتقارير والرسائل الصوتية المتعلقة بأحداث الساعة في العراق، وبعدها نقدم لكم سيداتي وسادتي برنامج مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. نبدأ الساعة الأخيرة من بثنا بنسخة جديدة من ملف العراق وآخر أحداث الساعة وتطوراتها، ثم نصحبكم في جولة جديدة في الصحافة العربية وأخرى في الصحافة العراقية قبل أن ننهي برامجنا بنشرة أخيرة لأهم الأنباء. سيدتي وسادتي، أسرة إذاعة العراق الحر في براغ تحيي مستمعيها الكرام وتتمنى لهم وقتا طيبا مع برامجها لهذا اليوم. سيدتي وسادتي، الزميل فوزي عبد الأمير قرأ ما كتبته الصحافة العربية عن الشأن العراقي، وها هو يقدم لنا الآن عرضا لما قرأ.
مرحبا بكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويسحبكم في جولة جديدة نتابع فيها شؤونا وتطورات عراقية كما تناولتها صحف عربية صادرة في لندن اليوم. ونبدأ متابعتنا مستمعي الكرام بقراءة سريعة لأبرز العناوين، ومن بينها:
بوش مستعد لمنح الأمم المتحدة دورا في العراق يقتصر على المساهمة في صياغة الدستور ومراقبة الانتخابات.
بريمر، واشنطن لن تتأخر في إعادة السيادة إلى العراقيين حال إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات عامة.
شيراك: لا أتفق مع الرأي الأمريكي بأن أنموذج الديمقراطية في العراق سيغير المنطقة، والخوف أن يؤدي لتغذية الإرهاب.
أنان يحاول حل عقدة السيادة العراقية بالعودة إلى دستور عام 58.
تحت عنوان: من أرشيف نظام صدام، إعدام صف مدرسي كامل بسبب كلمة، نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا من بغداد أفادت فيه أن الجمعية العراقية لحقوق الإنسان أعلنت أسماء 13 طالبا كانوا في الصف الرابع في مدرسة إعدادية الكاظمية عندما اعتقلوا وأعدموا سنة 1983 شنقا بسبب ظهور عبارة يسقط صدام حسين على سبورة صفهم.
وقالت الجمعية في بيان لها بهذا الشأن إن الطلبة الذين لم تزد أعمارهم على 17 عاما تم التعرف على هوياتهم في الفترة الأخيرة، وهم يمثلون جزءا من صف كامل تعرض جميع طلابه للإعدام.
أجرت صحيفة الحياة حوارا مع وزير المالية العراقي كمال الجيلاني، نفى فيه وجود أي نية للسماح لإسرائيل بالمشاركة في الاستثمارات على الأراضي العراقية، كما نفى أيضا خضوعه لأي ضغوط أمريكية لإقرار الإصلاحات المالية الجديدة، مؤكدا أنه سيلجأ إلى دول الجوار لحل مشكلة الكهرباء ريثما يتم بناء محطة تولي جديدة.
وأوضح الجيلاني لصحيفة الحياة أن الضرائب والرسوم الجديدة التي أعلنها أول من أمس ستبلغ نحو 300 مليون دولار، ستوضع جميعها في صندوق خاص للتنمية العراقية.
مجموعة الموت تسقط في قبضة الشرطة في بغداد. تحت هذا العنوان ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن الشرطة العراقية في مساء الثلاثاء الماضي في حي تشادرية في بغداد ألقت القبض على مجموعة هي الأكبر من بين المجموعات المسلحة المختبئة في العاصمة العراقية.
وتشير التفاصيل التي حصلت عليها صحيفة الشرق الأوسط من مصادر أمنية تشير إلى أن المجموعة التي تعرف بمجموعة الموت ارتكبت العديد من عمليات قتل للأهالي وسلب للمحلات وتعرضا لأفراد الشرطة، بالإضافة إلى استفزاز للأسر العراقية الآمنة وتنفيذ هجمات شملت مؤسسات ومراكز مدنية وتفجير محطات كهرباء في بغداد وأنابيب البترول في بيجي وكركوك.
المصادر الأمنية كشفت أيضا لصحيفة الشرق الأوسط أن التحقيقات الأولية مع المجموعة أشارت إلى وجود العديد من حملة الجنسيات العربية بين أعضائها، كما أظهرت وجود ضابطين من الحرس الجمهوري السابق برتبة عقيد يبدو أنهما المسؤولان عن المجموعة، الأمر الذي يعني وجود علاقة وتنسيق عاليين بين قيادات الحرس الجمهوري المنحلة ومخابرات النظام السابق ومجموعات القاعدة.
في ملف رؤى ومعالجات في الدستور العراقي المرتقب، نشرت صحيفة الزمان مقالي رأي، الأول لحسين درويش العادلي وهو بعنوان ثقافة الحرب والاضطهاد ومصادرة الحريات أهم مظاهر الاستبداد الشامل. ولهذا يدعو العادلي في مقاله إلى تعزيز ثقافة السلم الأهلي بين العراقيين والاهتمام الاستثنائي بالأسرة العراقية والطفولة من خلال النهوض الصحي والتعليمي والتربوي بها.
كما يوصي العادلي في صحيفة الزمان بأن تفتح كافة الأبواب أمام الشباب العراقيين من الذكور والإناث دون ما حواجز أو معوقات، معتبرا توفير الإمكانات المادية والعلمية والتقنية للشباب العراقيين بالإضافة إلى تأمين أجواء الثقة والأمن والدعم هي من أهم وأقدس واجبات الدولة الجديدة في العراق.
تحت عنوان حرب وانقاذ العراقيين من أنفسهم، كتب زهير المخ في صحيفة الشرق الأوسط أن العراقيين عاشوا نحو نصف قرن في صحبة الموت الذي فاق كل توقع، وقد زادت سلطة البعث العراقية من حدته وضاعفت من ضراوته الموت في حروب مدمرة أو في زنزانات تفوح من بين جدرانها رائحة الدم.
ولهذا يرى الكاتب أن أي مشروع يستهدف الانتقال من حالة ثقافة الموت إلى نوع من السلم الأهلي لن يتم إلا بالقضاء على هذه الثقافة والارتقاء بفكرة المواطنة التي تجعل الناس تغادر هاجس التوتر الدائم إلى نوع من السكينة الحياتية العادية وإلى الاطمئنان على المصير الشخصي.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام جولتنا على الشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم في لندن. نعود ونلتقي بكم لاحقا في جولات صحفية جديدة خلال فترة بثنا لهذا اليوم.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. يسعدنا في هذه الحلقة أيضا تقديم اللقاء الثالث والأخير لنيسو كندس المغني وعازف البوزق وبرزان ياسين الملحن وعازف الكمان في هذا النغم من العجم.
وي 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 وي
مستمعي الكرام، نعود إلى سرد المقام الثالث الأرفة من الفصل الخامس الحسيني من فصول المقام العراقي، حيث يرافقنا هذه المرة الأستاذ حامد السعدي.
Mama, mama, mama. السؤال لماذا لا ينسب مقام الأرسل إلى بيت الأرسل وليس لمدينة رها أو أرسة التركية كما نسبوا المقام الحكيمي لعائلة الشهيد عبد الباقي الحكيم البغدادي؟ فمن الجائز أن عائلة الأرسلي كانت تقطن في زمن ما مدينة أرسة في العهد التركي إبان الحكم العثماني وسيطرته على العراق، ومن هنا جاءت بهذا اللقب. أما مقام الأرسة فأعتقد أن مؤلفه رفعه إلى عائلة الأرسلي، أما كلمات المقام فربما استبدلت كما حدث في المقامات العراقية الفولكلورية الكثيرة التي نسمعها اليوم. وقد حدث الكثير من المقامات التراثية في الشعر والمواويل بحيث اختفى النص الشعري الأصلي للمقام فاستبدله القراء بشعر جديد مع المحافظة على أدغام المقام وطريقة أدائه. وللمقام الأرسة نكهة شعبية جميلة تدنيه إلى حد ما إلى المقامات الرائجة تأديتها في مدينة الموصل الشعباء.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع.